إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس خلت إخواني في الله ونحن لازلنا في هذا المبحث من المباحث المهمة التي ينبغي أن يعتني بها كل مسلم ومسلمة، وما يتعلق بالنظر والتتبع لأهم الأسباب الجالبة لنا بسعة الأرزاق. وكان مما مضى ذكره ما كان من النظر إلى الأسباب الشرعية كالنظر في باب التوكل والدعاء والانصراف إلى باب الطاعات والعبادات كالحرص على الصلاة وعلى طلب العلم. وأيضا مما أذكر في هذا المقام وهي من أعظم الأسباب الجالبة لكثرة الأرزاق وسعة الحال ما يكون من بر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين وصلة الأرحام هما من الأسباب العظيمة التي جاءت في حقهما الأدلة الكثيرة على أنه من كان واصلا لأرحامه بارا بوالديه مع ما وعده الله جل وعلا من الأجر الكثير والفوز العظيم من الجنة والنعيم المقيم، كذلكم وعد الله عز وجل أصحابه بالرزق الوفير في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الذي نحن نريده في هذا المقام في تتبع أهم الأسباب. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره وأن يوسع له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. من سره أي من أحب أن يتحلى بهذه المناقب والفضائل، من سره أن يمد له في عمره إطالة الأعمار. ولا شك أن الواحد منا يحب أن الله جل وعلا يطيل في عمره، ولهذا نجد من بعض الناس ممن أعطاه الله الأموال الكثيرة والأرزاق الوفيرة لربما صرفها هنا وهنا في المستشفيات وفي العلاجات التي تطيل في الأعمار، فلا حاجة لك بذلك يا عبد الله، فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاك علاجا ميسرا مسهلا، هو طاعة وهو كذلك ترياق لكثرة الأعمار وإطالة الأعمار، أن يمد له في عمره وأن يوسع له في رزقه. سعة الأرزاق ما هما؟ قال: فليبر والديه وليصل رحمه. أولا أشار إلى بر الوالدين، كما قلنا بر الوالدين من العبادات العظيمة التي جعلهم الله جل وعلا، جعل الإحسان إليهما بعد توحيده في آيات كثيرة. وليس فقط يا من كان بارا بوالديه تتحصل على عظيم أجر الآخرة، بل كذلكم تتحصل على ما فيه قرة عين لك في هذه الدنيا، بأن الله يمد في عمرك وأن الله يوسع لك في رزقك. كن بارا بوالديك محسنا إليهما، ساعي إلى إرضائهما، تقوم على إسعادهما، تدفع عنه كل ما يضرهما، أن تكون معهما في السراء والضراء، تعينهما تمد لهم يد العون لهما، فمتى ما كنت على هذا الحال محسنا إليهما فالله سيحسن إليك، فالله سيحسن إليك، أن الله يمد في عمرك وأن الله يوسع لك في رزقك. وقد رأينا هذا، والله قد رأينا هذا، رأينا أن من الناس من يستشعر ببركة والديه، حتى وصل الحال من بعض أهل المعرفة والتقى والإيمان أن يتنازع الإخوان في إبقاء الوالدين عندهما. الكل يتنازع، الكل يريد أن يبقي أباه وأمه عنده في بيته، لا يغادر. لماذا لا يغادر؟ لما لمسوه من بركة إبقائهما عندهما. قد رأينا هذا ممن حظي ببقاء الوالد أو الوالدة عنده في بيته في آخر عمره، على مقدار ما ينفق عليهما وجد السعة، وجد البركة، حتى وصل الأمر في بعض الأماكن إلى أن يتنازع الإخوة والأخوات، كل يحرص على إبقاء هذه البركة في بيوتهم. هذا عند من؟ عند من الذي يحسن ويعرف شرع الله جل وعلا؟ لأنه موجود في هذه الأزمان، تجد الإخوة والأخوات يتدافعون، عندك الوالد، لا عندك الوالد، لا أنت عندك الوالد، لا. سبحان الله، من الذي يدفع البركة؟ إلا من ظلم نفسه، وما يأتي هذا إلى الجهل. بل إخواني في الله، كما أن البر والإحسان للوالدين أنك يا عبد الله تستجلب منهما سعة الأرزاق، كذلكم بالمقابل أن العناية بهما يدفع الله عز وجل عنك الشرور وعنك الهم والغم والكروب. يدل على ذلكم أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر في قصة الذين آواهم المبيت إلى غار، قصة المعروفة، فوجدوا في غار فانسد الغار عليهم بصخرة عظيمة تدحرجت، فما استطاعوا لها الخروج، حينها توسلوا إلى الله بأعمالهم. الشاهد أن من بين أعمال الثلاثة أن منهم من أخبر عن نفسه ما كان من بره بوالديه، فما كان من أمر الصخرة إلا أن تدحرجت، إشارة إلى أن من أعظم الأسباب التي يدفع الله عز وجل عنك الهم والغم والضيق والكرب والحرج ما يكون من عنايتك بوالديك. فالبر بالوالدين إخواني في الله بغض النظر عن أجور الآخرة فهي أعظم وأكثر وأوفى وأوفر، نتكلم عن حظ الدنيا. فبرك بوالديك تتحصل على أمرين عظيمين، منها ما يكون من إطالة الأعمار وسعة الأرزاق، وأيضا ما يكون من دفع الشرور عنك، من دفع الشرور والهموم والكروب عنك. فاحسن يا عبد الله التعامل مع والديك، فلينظر كل منهم إلى حسن تعامله مع والديه. هذا الأمر الأول، فليبر والديه وليصل رحمه، صلة الرحم في معاشرة الأقارب والأرحام من الأعمام والأخوال من الأجداد والجدات ومن بني العمومة والقرابة، فهؤلاء كذلك مما أمر الله جل وعلا بصلتهم، فإن في صلتهم من الأجر الكثير في الآخرة. كذلكم عجل الله لك من الرزق العظيم من سره أن يمد له في عمره وأن يوسع له في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه. ويؤيد هذا المعنى أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. ثلاثة خصال، أول ما بدأ بها نبينا صلة الرحم، هذا الشاهد، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار ما بها يعمرن الديار، تعمر بهم الديار. بماذا تعمر الديار؟ بالخير والنماء والكثرة والوفرة والبركة. ويزدنا في الأعمار، ويزدنا في الأعمار. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بصلة الرحم، فهي سبب من أعظم الأسباب في جلب الأرزاق. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام الرحم شجنة من الرحمن، من قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله. أي من وصل الرحم أوصله الله بما سمعنا بالخير والبركة، ومن قطعها قطعه الله، يمنع الله عنك الخير والبركة والرزق. وتأمل يا عبد الله في قاطع الأرحام كيف هو، كيف يعيش. وقد رأينا في هذه الحياة ما كان عبرة وعظة لكل من يعتبر في حق من عاش في هذه الدنيا وهو عاق لوالديه، وهو قاطع لأرحامه، كيف عاش؟ قد تكالبت عليه الأمراض والأسقام والضيق والفقر والشدة والحرج، رأيناهم رأي العين. أذكر عن نفسي في يوم من الأيام كنت في مركوبي مع بعض الإخوة، فمررت على رجل في عز الظهيرة، في عز الشمس، وهو يدف سيارة، وهي سيارة في آخر حياتها، في الرمق الأخير، وهي في غاية من التعب، سيارة من الموديل الأخير وهي عاطلة، وصاحبه يدف عليها في عز الظهيرة وهو يتصبب عرقا. فمررنا عليه، فإذ بي أخذتني الرقة، قلت يا إخوة هذا الرجل ساعده، قال ما تدري من هذا؟ قلت والله ما أدري، قال هذا عاق لوالديه. قلت سبحان الله، قالوا هذا معروف، هذا عاق لوالديه، سبحان الله. فانظر كيف أوصله الله إلى هذه الحالة وهو في الدنيا، وهو في الدنيا. من عق يعق، فاحذر يا عبد الله من القطيعة، فاحذر يا عبد الله من القطيعة. من كان واصلا لأرحامه أوصله الله. والشيء بشيء يذكر إخواني في الله. ونحن في مثل هذه الأزمان ومثل هذه الأوقات، ونحن في شهر شعبان، وها نحن قد وصلنا إلى منتصف شعبان، في هذا الباب وفي هذا الزمن وفي هذا اليوم، حسن جماعة من أهل العلم ما رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان، ليطلع على أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. نعم، هذا الحديث اختلف فيه العلماء، وإن كان أكثر العلماء على تضعيفه، إلا أن شيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى تحسينه لشواهده، وأن له شواهد تنتهض للحجية. وهكذا على إثره ابن ماجه وابن حبان، وابن حبان كذلك على تحسينه. فعلى تحسين هذا الحديث فيه إشارة إلى فضيلة من كان مصطلحا مع الناس، وفيه كذلك التحذير ممن رفع راية القطيعة والبغضاء والشحناء في مثل هذه المواسم. فاحرص يا عبد الله على أنك تكون في دائما وأبدا على مدى الأزمان أن تكون بارا بوالديك، واصلا لأرحامك، وخاصة في مثل هذه المواسم، فإن من خلالهما تجد يا عبد الله حظ الدنيا وحظ الآخرة من سعة الأرزاق ومن إطالة الأعمار. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.